بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم سأتحدث عن شهر من أشهر الله جل وعلا التي شرع الله جل وعلا فيها جملة من العبادات والطاعات على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي، تعلمون بأن الأشهر والأيام والزمان وكل شيء إنما هو خلق الله عز وجل، والله جل وعلا جعل الأشهر 12 شهرا. قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الأشهر 12 شهرا ربنا جل وعلا هو الذي خلقها وهو الذي أرادها سبحانه وتعالى، والأشهر هذه تتميز فيما بينها وتتفاضل، ولذلك شهر أفضل من شهر، كما أن الليالي تتفاضل فيما بينها، فليلة بألف شهر وليالي يعني الأجور العادية، وهذا خلق الله جل وعلا، وهذا أمره سبحانه وتعالى، يخلق ربنا ما يشاء ويختار. وربنا جل وعلا خص شهر رمضان المبارك بالصيام، خص شهر رمضان المبارك بالصيام، ولذلك عندنا أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فصوم رمضان مقصود به صوم شهر رمضان الذي هو الشهر الواقع بين شعبان وبين شوال، وهذا ركن من أركان الإسلام. هذا أمر متقرر ويدرك ولله الحمد ويعرف عند جميع أهل الإسلام، ولذلك أهل العلم يقولون هذا من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، بمعنى أن هذا الصيام، صيام هذا الشهر ركن معروف معلوم، يعني لا يحتاج الإنسان يقول نبحث عن الدليل هل نصوم رمضان أم لا، خلاص أصبح من الشهرة بحيث أنه لا أحد يجهل صيام شهر رمضان. الحديث اليوم عن شهر يغفل عنه الناس، وهذا الحديث أو هذا القول هو الذي عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام لشهر شعبان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شهر شعبان، فسأله أسامة: يا رسول الله، أراك تصوم شهر شعبان، يعني لماذا تصوم شهر شعبان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان، ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين رمضان. ولذلك إخواني وأخواتي، أحببت في مجلسي هذا ولقائي معكم في هذا اليوم أنني أتحدث عن جملة من العبادات والطاعات وجملة من الأعمال والتصرفات التي ينبغي للمسلم أن يأتي بها في هذا الشهر الفضيل، أو على أقل تقدير أن لا يغفل عنها أو عن جلها. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان له عناية عجيبة بصيام شهر شعبان أو ببعض العبادات والطاعات التي شرعت في هذا الشهر الفضيل. إخواني وأخواتي، من أهم الأمور التي هي من السنن في شهر شعبان قضية الصيام. قضية الصيام، لماذا الصيام ونحن نستقبل شهر الصيام؟ لماذا الصيام ونحن نستقبل شهر الصيام؟ يقول العلماء: شهر رمضان هو شهر الصيام، وهو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو فريضة من الفرائض، وهو سبب من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا وحرق السيئات، وسبب من أسباب رفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات. ولذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام الصيام في شعبان حتى يتهيأ الإنسان لصيام شهر رمضان، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وعادته في استقبال العبادات العظيمة، وهذا وحي من الله جل وعلا، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليفعل إلا بوحي من الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد قيام الليل هذا القيام العظيم قدمه بركعتين خفيفتين، هاتين ركعتين أو هاتان ركعتين لما يركعهما النبي صلى الله عليه وسلم يتقوى ويتنشط ويستعد لهذه العبادة ولهذه الصلاة حتى يطيل قيام الليل، ثم تأتي صلاة الفجر فيستعد لهذه الفريضة صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا قضايا كثيرة، يعني مثلا الآن الصدقات، المسلم يعني حث على الصدقة ورغب في الصدقة وحرض عليها وحض عليها، لماذا؟ حتى لا يهدم الركن العظيم وهو ركن الزكاة، حتى لا يهدم الركن العظيم وهو ركن الزكاة. والمقصود إخواني وأخواتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهيئ نفسه لصيام شهر رمضان بصيام شهر شعبان، وهذا أمر مجرب. لاحظوا الآن بعض الناس الذي ما عرف الصيام، ما يعرف الصيام إلا في رمضان، لما يدخل عليه رمضان يدخل عليه وهو شاق، يدخل عليه خاصة الأيام الأولى والأسبوع الأول يجد صعوبة ويجد عناء ويجد نصب وتعب وإرهاق وإجهاد وصداع وشيء من هذا القبيل، أليس كذلك؟ أغلب الناس هكذا، لكن الذي تعود على الصيام، الذي تقدم رمضان بصيام شعبان، تقدم شهر رمضان بصيام شعبان أغلبه أو بعضه، تجد سبحان الله المسألة طبيعية، فيدخل إلى صيام شهر رمضان بكل أريحية وبكل يعني راحة وسعادة، وكأنه خلاص عنده استعداد لأنه صام قدم الصيام قبل شهر رمضان. ولذلك إخواني وأخواتي من المهم جدا أن الإنسان يعني يأتي بهذه السنة العظيمة في شهر شعبان استعدادا لشهر رمضان المبارك الذي يمثل ركن من أركان الإسلام. لوقفات مع الصيام في شهر شعبان، يعني للأسف الشديد من الناس من انحرف بهذا الصيام إلى مجموعة مخالفات، ولذلك أنا أتكلم الآن حول قضية الصيام فقط لأن عندي مجموعة مسائل في شهر شعبان، سأتكلم عن يعني بعض الأمور التي تصدر من بعض الناس في قضية صيام شهر شعبان. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط بعد رمضان مثل شهر شعبان، والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان من أوله حتى ينهيه، وأحيانا كان يصوم أغلب شعبان، يعني يبدأ من أوله حتى قبل رمضان بيوم أو يومين كان يفطر عليه الصلاة والسلام حتى لا يخلط السنة بالفرض ولا المندوب بالواجب، لأن الصيام شهر رمضان واجب، فلا بد يعني كان يجعل فاصل، كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم فاصل بين الفرض وبين النفل. هذا هو صيام النبي عليه الصلاة والسلام. حصلت هناك بعض المخالفات، منها أولا بعض الناس وللأسف الشديد يسمع عن صيام شهر شعبان ويسمع الأحاديث فيه، لكنه يذهب فماذا يفعل؟ يخصص أول يوم من أيام شهر شعبان فقط للصيام، يقول لك خلاص أنا أبدأ شهر شعبان اليوم الأول في الصيام ثم يفطر بقية الأيام، وهذا غلط. هذا لو قلنا بأنه بدعة يعني لما أبعدنا. لماذا؟ لأنه وظف عبادة اعتقد هو بأنها مشروعة بمثل هذه الطريقة. طيب ليش ما صمت اليوم الثاني مثلا؟ لماذا ما صمت في الأسبوع الثاني مثلا؟ فهو اعتقد هذا الشيء، ولذلك أقول بأن هذا الفعل حقيقة ينبغي تركه، ولا يجوز للإنسان أن يعني يخضع العبادات للأهواء والاستحسان والذوق بمثل هذه الصورة اللي أشرت إليها. الأمر الآخر، من الناس من يترك الصيام شعبان كله إلا منتصفه، فيأتي في منتصف شعبان اللي هو 15 شعبان فيحيي ليلته ويصوم نهاره. وهذا أيضا من المخالفات. لماذا؟ لأنه ما ثبت لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في فعل الصحابة الكرام أنهم كانوا يخصصون ليلة النصف من شعبان بالقيام ونهار النصف من شعبان بالصيام، ما ثبت شيء من هذا القبيل. ولعل بعض الناس أخذ هذا من الحديث الذي يعني أهل العلم منهم من يحسن الحديث ومنهم من يضعف الحديث، إذا يطلع ربك ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن، لعلهم أخذوا من هذا أن أن أنه يشرع قيام ليلة النصف من شعبان. هو دائما نحن عندنا البيان بالنسبة لما يأتي عن الله عز وجل، من الذي يبين لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بطريق صحيح ولا بطريق متصل ولا بطريق منقطع أنه كان يقوم يخصص ليلة النصف من شعبان بالقيام، ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يفعلون هذا الشيء. صحيح ورد عن بعض الفقهاء، يعني ذكر العلماء عن بعض الفقهاء، لكن العبرة والحجة بمن؟ الحجة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك إخواني وأخواتي ينبغي للإنسان أن لا يفعل هذا الشيء، إما أن يقوم الليلة كله عفوا الليالي كلها ولا يخصص ليلة دون ليلة، وإلا يترك. وكذلك تخصيص المنتصف في الصيام ما في دليل، ما في دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان من أوله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر وهو ما أيضا يحصل من بعض الناس، يترك الصيام طبعا من أول شعبان حتى إذا انتصف بدأ بالصيام، وهذا قد ورد فيه حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام بعد منتصف شعبان، بعد منتصف شعبان. طبعا العلماء ما بين تحسين وتضعيف لهذا الحديث، لكن على فرض صحته، ما المقصود بقول نسلم بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام بعد منتصف شعبان؟ طبعا هناك أكثر من توجيه لهذا الحديث، منهم من يذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان بمعنى أنه دعا إلى الصيام من أول شعبان إلى منتصفه، فإذا انتصف توقف الإنسان عن الصيام. لماذا؟ قالوا حتى يقدم على رمضان باشتياق ويقدم على رمضان بنشاط، وتعلمون بأن الصيام يضعف البدن، فقالوا هذا المعنى. المعنى الآخر والتوجيه الآخر قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان قال لمن لم يصم أوله، بمعنى ترك صيام أول شعبان، يعني من أول شعبان الأسبوعين الأولين من شعبان، ثم لما انتصف بدأ بالصيام إلى رمضان. قالوا هذا أيضا هذا معنى، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد العلماء خاصة الذين يحسنون الحديث يذهبون إلى مثل هذا المعنى. طبيعة الحال الإنسان يعني لما ينتهي من يعني صيام أغلب شعبان ينبغي له أن يستجيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. ولذلك إذا جاء يوم 27 مثلا شعبان وصام شعبان كله خلاص يتوقف ويستعد لرمضان حتى لا يخلط الفرض بالنفل، وأيضا حتى يكون عنده من النشاط والاستعداد الذي يقبل رمضان وهو مستعد له استعداد كبير من الصيام والقيام وقراءة القرآن وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيكم. إذن إخواني وأخواتي صيام شهر شعبان سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يؤسف له أن بعض الناس يذهبون إلى صيام رجب مع أن صيامه مبتدع كما قال العلماء، ويتركون صيام شعبان مع أن صيامه هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون إنكار شديد على من يصوم رجب، ينكرون إنكارا شديدا على من يصوم في رجب تقصدا وتعمدا من غير عادة. ما معنى من غير عادة؟ يعني شخص دائما يصوم الاثنين والخميس، ما في بأس يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع في رجب. ليش؟ لأن هذه عادة له. شخص يصوم الأيام البيض من كل شهر، ما في بأس يصوم الأيام البيض من مثلا شهر رجب لأنه هذه عادة، كذلك شهر شعبان. الآن أفترض بأن شخصا كل أسبوع يصوم الاثنين والخميس، فإذا جاء بعد منتصف شعبان يجوز له، لأن هذه عادة هو ما تقصد هذا، يعني صام بعد منتصف شعبان، صام الأسبوع الأول والثاني، طبعا الاثنين والخميس من الأسبوع الأول، الاثنين والخميس من الأسبوع الثاني، الاثنين والخميس من الأسبوع الثالث بعد المنتصف، الاثنين والخميس من الأسبوع الرابع وآخر الشهر. هذا ليش؟ لأنه له عادة. الإنسان مثلا يصوم الأيام البيض 13 و14 و15 كل شهر، فلما جاء في شعبان صام 13 و14 و15 و15 نصف شعبان. نحن قبل قليل قلنا مخالفة تخصيصه، لكن هذه عادة. لكن لما يجي شخص ما يصوم أبدا ويجي فقط في يوم منتصف شعبان يقول أصوم، قلنا وين الدليل؟ ما في دليل. بارك الله فيكم، رضي الله عنكم. ولذلك إخواني وأخواتي، الصيام في شهر شعبان سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أن الناس يحيون هذه السنة، وهذا لا شك كما ذكرت في أول كلمتي بأن هذا فيه استعداد وفيه تهيئة، يتهيئ الإنسان ويستعد لشهر رمضان. وسبحان الله، جربوا هذا، جربوا، تجد سبحان الله الإنسان اللي خلاص صام أغلب شهر شعبان أو كل شهر شعبان، لما يدخل عليه رمضان تجد نفسه مرتاح، ما تغير عليه شيء، ما تغير عليه شيء، بخلاف اللي ما صاموا تجد صعب عليهم رمضان في الأيام الأولى، صداع وإرهاق وتعب وملل وشيء من هذا القبيل حتى يعتادون. لا، أنت عود نفسك لهذه العباد. ولذلك مثل ما ذكرت لكم القاعدة أن الله عز وجل هيئ للفرائض أشياء من جنسها حتى يدخل الإنسان الفريضة ويأتي بها كاملة، يأتي بالفريضة كاملة. بارك الله في الجميع. إخواني وأخواتي، من الأشياء أيضا المهمة في هذا الشهر الفضيل هو أيضا شهر القرآن وشهر القراءة والاعتناء بكتاب الله عز وجل. ولذلك تعلمون بأن شهر رمضان شهر الصيام وشهر القيام وشهر قراءة القرآن، والناس في شهر رمضان يهتمون بقراءة القرآن، والله جل وعلا يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصحابة كان لهم عناية بقراءة القرآن، سواء القراءة الفردية أو القراءة الجماعية. كان عمر قد كلف أبي بن كعب وتميم الداري يصليان بالناس التراويح، حتى أنهم كانوا يقرؤون بالمئين يسمعون الناس القرآن. ولذلك السلف الصالح رضي الله عنهم فهموا من حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصيام وعلى التهيؤ لرمضان، فهموا أنه أيضا هذا شهر القرآن. ولذلك عندنا يعني جمع من العلماء، من علماء السلف الصالح، كانوا يسمون هذا الشهر شهر القراء، وأيضا شهر القراءة شهر القرآن، فكانوا يهتمون بقراءة القرآن اهتمام عجيب. وأيضا هي نفس العملية التي ذكرتها قبل قليل، كما أن المسلم يتهيأ للصيام شهر رمضان بصيام شعبان، كذلك المسلم يتهيأ لأن يختم في رمضان بالقراءة في شعبان. وشيء طبيعي أيضا، الآن الذي يختم باستمرار تجد سبحان الله العظيم عنده يعني رغبة في الختمات. يعني الآن مثلا تجد بعض الناس يختم في كل شهر مرة، ها، ومعتاد لهذا الشيء. تجد أحيانا يختم مرتين في الشهر الواحد، بل بعضهم وصل إلى أنه يختم ثلاث مرات في الشهر الواحد. لماذا؟ خلاص اعتاد على القراءة، أصبح إذا مر عليه يوم وما قرأ يشعر في نقص، في حاجة ناقصة عنده، صح ولا لا؟ هذا موجود عند يعني الناس اللي نفوسهم شفافة ونقية وطيبة وزاكية. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا شهر القراءة، شهر قراءة القرآن. فالمهم جدا أن الإنسان يهتم بهذا الشهر ويكثر من قراءة القرآن، وسيختم مرات عديدة إذا يسر الله عز وجل له ووفقه لإدراك شهر رمضان. مهم جدا، يعني على أقل تقدير لو ختمت مرة واحدة أو ختمتي مرة واحدة في شهر شعبان، أعتقد بأنك فعلا، أعتقد بأنك وبأنك فعلا هيأتما أنفسكما للقراءة في شهر رمضان المبارك. ويجعل الإنسان له وقت مثلا لقراءة القرآن، ولا يعني لا يتكاسل عن مثل هذا الأمر. وشوف السلف الصالح رضي الله عنهم يقرأ عنهم كيف كانوا يهتمون بقراءة القرآن. السلف الصالح كان القرآن أحد الأعمال اليومية اللي ما يمكن أبدا أنهم يتساهلون فيها. للأسف الشديد أصبحنا نحن قراءة القرآن يعني قراءة وقت الفراغ، يعني مثل ما يعبرون الآن إذا شاف عنده فراغ قال أقرأ القرآن. سبحان الله العظيم، ينبغي على المسلم أن يجعل القرآن أحد اهتماماته اليومية، لا يلجأ إلى القرآن وقراءة القرآن إذا والله شاف نفسه عنده فراغ، ولا قال والله أنا عندي ضيقة صدر، ولا والله أنا عندي يعني حاس يعني نفسيتي غير جيدة. غريب أمر الناس، يعني الآن القرآن أصبح فقط للتبرك واللجوء إليه وقت الحاجة. لا، اجعل القرآن لك عادة، اجعل نفسك إلى القرآن منقادة، اجعل القرآن أحد اهتماماتك اليومية، بحيث أنك تقرأ على أقل تقدير جزء واحد، على أقل تقدير جزء واحد. والجزء واحد تدرون يا أخواني وأخواتي كم يكلفنا من الوقت؟ ما يتجاوز 20 دقيقة، خلنا نقول نصف ساعة. بربكم الآن نصف ساعة، يعني ألا يستحق القرآن أن نصرف هذه النصف ساعة لأجل كتاب الله الذي هو كلامه وصفة من صفاته جل وعلا وتقدس؟ الآن الواحد يطلع للسوق يمكن ساعتين وثلاثة ما عنده مشكلة، ممكن أنه يجلس على برامج أو شيء ساعات طويلة ما عنده مشكلة. طيب ليش هناك مشكلة مع القرآن؟ هذا الدليل على أن هناك عوائق، هناك علائق، هناك عقبات، هناك مشوشات تصرفك عن القرآن. يجب أن تنتفض على نفسك، يجب أن تراجع ذاتك، يجب أن تحاسب نفسك. ليش مع الدنيا الإنسان ما يمل ولا يكل ويصرف الأوقات، ومع القرآن الله أكبر؟ يعني للأسف الشديد بعض الناس يقول لك يا أخي شغل وعمل وواجبات، طيب وبقية الأشياء اللي تصرفها مع في 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 أمور الدنيا؟ فلا بد حقيقة. ولذلك تهيأ للقراءة في شهر رمضان بالقراءة في شهر شعبان، فإن السلف الصالح وهم أكثر الناس فهما لدين الله ولسنة رسول الله ممن جاء بعدهم كانوا يهتمون بقراءة القرآن في شهر شعبان المبارك. أمر آخر أيضا، شهر رمضان شهر الجود، شهر الإحسان وشهر الكرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول ابن عباس حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيضا هيئ نفسك للصدقة في رمضان. الآن بعض الناس ما يعرف الصدقة إلا في رمضان، طبعا بعض الناس، وإلا في ناس للأسف الشديد رمضان ما يعرفه إلا في الصيام. لا، ينبغي للمسلم أن يكون عنده هذا الحس الإيماني، يكون عنده هذا العمل الشرعي، يكون عنده هذا الارتباط بالأحكام التي شرعها الله عز وجل، لأنها في النهاية لك لا عليك. كل ما تقدمه من عمل صالح إنما هو لك لا عليك، أنت ستجد عملك هذا يوم القيامة. صدقني ما في شيء يذهب، يمكن أن تنسى لكن الله لا ينسى جل وعلا وتقدس. يقول سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ولذلك أنت الآن قد تنسى عمل لكن الله عز وجل سيأتي به يوم القيامة، وما كان ربك نسيا، يأتي به في كتاب كل شيء، كل شيء، الدرهم اللي صرفته في سبيل الله تصدق فيه على فقر سيأتي يوم القيامة. ما يأتي درهم واحد، تدري كم يأتي؟ يأتي 700 درهم، أضعاف مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وقد جاء بناقة مخطومة، قال يا رسول الله هي في سبيل الله، قال لك بها 700 ناقة يوم القيامة. والله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سبحانه وتعالى وعز. فعودوا أنفسكم إخواني وأخواتي على قضية الصدقة، ولا تكونوا موسميين. الآن بعض الناس حاط زكاة في رمضان فقط، تشكرون وتؤجرون والله يتقبل منكم. طيب وين ال 11 شهر الباقية؟ أين أنتم عن الصدقة؟ خلاص تقول والله أنا ما عندي إلا الزكاة وخلاص، كأنك تقول والله يا ربي خذ هذا حقك وخلاص. طيب وين الصدقات؟ ولذلك الذي يتعود على الصدقة سبحان الله ما ينسى الزكاة، لكن اللي ما عنده إلا الزكاة فقط تجده دقيق، وأحيانا يطلع الزكاة وفيه حزن وفيه ألم وفيه وجع. ليش؟ لأنه ما تعود على الصدق، ما تعود على البذل، ما تعود على الإنفاق. فهنا يأتي مثل هذا الشهر ليدفع الإنسان دفعا إلى مسألة الإنفاق وكذا. الآن في بعض الفقراء والمساكين والمسحوقين والذين لا يجدون شيء، الآن يعني يريدون الاستعداد لشهر رمضان، ما عندهم شيء، وأنت الآن تأتي في رمضان لتخرج الزكاة. طيب قبل رمضان هؤلاء ما استعدوا لرمضان وما تهيأوا له، ولذلك مهم جدا. يعني ليس بالضرورة أن يكون الإنسان فقط الصدقة نقود، لا يا أخي، اشتري الأطعمة التي يحتاجها الفقراء والمساكين اللي ما يجدون شيء، اشتري مثلا الرز، الدجاج، اللحم، الأشياء المهمة، وقدمها صدقات لتهيئ بها هؤلاء الفقراء، يتهيئون فيها لشهر رمضان المبارك، ويأكلون كما يأكل الناس، ويتمتعون كما يتمتع الناس بالإفطار وبالسحور. فليكن يعني تكون على ذكر من هذا الأمر، وتكون على انتباه من هذا المقصد الشرعي الذي أراده ربنا جل وعلا وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عباس ماذا قال؟ قال يشرح لنا خلق من أخلاق النبي. كان أجود الناس يعني في كل الزمان، في كل الدهر، في كل الأيام، في كل الليالي. في رمضان يزداد عليه الصلاة والسلام، هذا شهر الجود والإحسان والكرم، لكن ما كان يترك الصدقة، ما أتي بشيء إلا تصدق به وقال به هكذا وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم. في موضوع آخر فيما يتعلق بالاستعداد لشهر رمضان، هو موضوع جدا مهم، وأنا أتمنى حقيقة أن هذا الموضوع يقع موقعه في نفسي ونفوسكم جميعا، وهو حقيقة مسألة غاية في الأهمية، خاصة في هذا الوقت. الوقت هذا أصبح مادي للأسف الشديد، أصبح هناك جفاف في المشاعر، أصبح هناك تصحر في الصدور، أصبح هناك قسوة في القلوب، أصبح هناك للأسف الشديد تعامل لا يليق بين الناس، وعلى وجه التحديد الأرحام. وهذا الأمر للأسف الشديد هو ما يتعلق بقطيعة الرحم، وما يتعلق بالمشاحنات، وما يتعلق بالقطيعة اللي حاصلة عند كثير من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يروى عنه أخبر بأن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل مسلم، يغفر لكل مسلم إلا جنسين من الناس. الأول المشرك والعياذ بالله، اللي أشرك بالله، أشرك مع الله غيره، صرف العبادة لغير الله، هذا لا يغفر الله عز وجل له. وهذا موجود في القرآن، يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما. قل جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، لأن الله يقول ذلك. ولذلك لا يغفر الله للمشركين، كل ذنب عسى الله أن يغفر إلا الشرك به سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني قال أو مشاحن. طبعا أهل العلم تكلموا عن المشاحن من هو. قيل بأن المشاحن هو المبتدع في دين الله، اللي يبتدع البدع في دين الله عز وجل، يأتي فيضيف في دين الله وكذا، سواء كانت بدعة أصلية أو بدعة وصفية، هذا لا يغفره الله عز وجل أو لا يغفره له. الثاني، التوجيه الثاني، قال مشاحن هو الذي بينه وبين الآخرين قطيعة رحم، أو بينه وبين طبعا من أرحامي، أو بينه وبين الآخرين من جيرانه أو أصدقائه قطيعة أيضا. هذا النوع من الناس ربنا جل وعلا استثناهم من مغفرته ورحمته جل وعلا وتقدس. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. هذا الحديث العظيم يشير كما أشرنا قبل قليل، أنت الآن مقبل على شهر تحط فيه الخطايا حطا، وتحرق فيه السيئات حرقا، وتكنس الأوضار كنسا، فتخرج من رمضان كيوم ولدتك أمك. فهل يليق بمسلم أن يستقبل رمضان وظهره محمل بالآثام والأوزار؟ هل يعني يتصور من مسلم فعلا أن يستقبل هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم، وهو مليء بالأوزار، مليء بالآثام، عنده مشاكل كثيرة، علاقته ضعيفة مع ربه، علاقته مع الناس متقطعة، لديه إشكالات كثيرة، هذا لا يليق، لا يليق أن يستقبل مسلم هذا الشهر الفضيل وعنده مثل هذه الأوضار، مثل هذه الآثام، ومثل هذه المشاكل مع نفسه ومع الآخرين. ولذلك جاء في الحديث أو مشاحن، وهذا على التفسير الذي عليه أغلب العلماء، على أن المقصود به ماذا؟ المشاحن الذي من المشاحنة، المخاصمة والمقاطعة والمدابرة والدخول في إشكالات. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن الإنسان، كما أن الإنسان حينما يستعد للقاء ربه جل وعلا ينهي جميع مشاكله ويتوب إلى الله عز وجل من الآثام والخطايا والذنوب، كذلك من الحقوق أيضا يؤدي الحقوق، كذلك أنت الآن مقبل على شهر ما تدري هذا الشهر ستعيش بعده إلى 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 متى. الآن كثير من الناس تعرفون وأعرف أناس صاموا معنا رمضان العام الماضي والسنة هذه بين يدي الله عز وجل، لماذا انتقلوا عن هذه الدار؟ ما الذي يعني يجعلنا نحن يعني نطمئن ونعتقد بأننا سنسلم؟ تعرفون شباب في عز الشباب، في عنفوان الشباب، وفي زهرة العمر، انتقلوا إلى الدار، العام كانوا معنا في رمضان والسنة بين يدي الله عز وجل، فليش يعني نعطي أنفسنا صك والله أننا نعيش رمضانات وأخرى ونأجل دائما قضية قضايانا وملفاتنا هذه اللي فيها قطيعة وفيها مشاحنة ومخاصمة، ليش نأجلها؟ ما ندري نلقى الله عز وجل بعد رمضان هذا أو الذي قبله أو قبله، ما يدري الإنسان. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا ونحن في شهر شعبان أن نغلق هذه الملفات، ملفات القطيع للأسف الشديد، يعني والله أمور تنكي القلب وتقطع نياطه وتؤلم لما تسمع مثلا مشاكل بين أرحام، يعني أحد الفضلاء يقول والله أولادي لهم فترة طويلة من الزمن ما يتكلمون مع بعض ومتخاصمين ولا يسلم بعضهم على بعض، سبحان الله العظيم. فيه بين الأخوات أيضا قطيعة، والله قالت وقلت لها وقالت لي وكذا وردود وكذا. فيه بين أولاد العمومة، أولاد الأخوال والخالات، شيء عجيب جدا، يعني ما كان هذا معروفا في الزمن السابق. وسبب هذا ضعف الإيمان، سبب هذا قلة اليقين بالله رب العالمين، سبب هذا أيضا محبة الدنيا. أبدا صدقوني والله يا إخواني، يعني أغلب المشاكل الموجودة الآن بين الأرحام والله سببها الدنيا، أغلبها سببها الدنيا. بربكم سمعتم واحد قاطع أخوه قال والله لأنه ما يصلي، سمعتم واحد قال والله أنا ما أكلم أخوي، ليش؟ قال إن يتعاطى المخدرات أو يشرب المسكرات أو مثلا كذا، قليل يوجد لكن قليل، لكن أغلب القطيعة عشان الدنيا، أبدا ما عطاني ما عطيته ما عزمني ما كذا، هذه ما دعاني ما أخبرني. أحيانا بعض الإخوة يعني عنده مثلا يبغى يزوج بنته ولا يزوج ولده مثلا، ها، وبعدين مكتم على الأمر ثم يظهر بعد ذلك، فالأخ الثاني يغضب أو الأخت الثانية تغضب، ليش ما خبرتونا؟ طيب يعني ما هو الدور اللي ستقومين فيه مثلا إذا أخبروك في البداية؟ أمر الناس على الكتمان الأصل، يعني هذا الأصل على الكتمان، وعلى يعني لأنه قد لا ينجح هذا المشروع وقد يعني كذا، فما في داعي يخبرونكم لما ينجح وتفرحون. طيب وين المشكلة حتى تزعلين؟ وين المشكلة حتى تزعل أنت مثلا أو تغضب على أخيك؟ وهل هذا لو نفترض أنه خطأ، هل يسوغ لك أنك ترتكب أشد من هذا الخطأ وهي قطيعة الرحم؟ والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاط، لا يدخل الجنة قاط، سبحان الله العظيم. ولذلك إخواني وأخوات، شهر رمضان شهر الرحمة، شهر المحبة، شهر العبادة، شهر التأله، من العار أن الإنسان يدخل هذا الموسم ها وعنده قطيعة مع أخوانه وخواته ومع أقاربه وأرحامه، من العار. كيف تهنأ وتتلذذ بعبادة وأنت مخلف أشياء خطيرة جدا في حياتك، فيها قطيعة رحم وفيها مشاكل مع الناس؟ مهم جدا أن الإنسان يغلق هذه الملفات قبل أن يدخل شهر رمضان، لأن بعد رمضان العيد، والعيد يعني السعيد الذي يلتقي فيه الناس ويسلم بعضهم على بعض ويتزاورون ويصل بعضهم بعضا. كيف تصل يعني رحمك في العيد؟ أكيد ما دمت أنك لم تصلح من هدم بينك وبينهم، طبيعي جدا أنك تدخل العيد وأنت حزين وأنت غير سعيد السعادة التي يعايشها الناس، بقية الناس، لأنه ما عندهم مشاكل. فالواجب على كل مسلم أن يتق الله وأن يخاف الله. بالمناسبة ليس عيبا أنك تأخذ زمام المبادرة أو تنهي المشكلة حتى لو كنت مظلوما. أولا احمد ربك واحمدي ربك اللي جعلكم مظلومين، ما جعلكم ظالمين. يعني بعض الناس الآن ما يتصور هذه المسألة. يعني في من الناس من سبحان الله العظيم أصبح في وقت من الأوقات ظالم، هو لا يريد الظلم، يعني هو أصلا وضع أمام خيار. فإيمان، ضعف الإيمان، ضعف العقل، ضعف التصرف، ما جعله يتصرف التصرف الجيد، ولذلك للأسف أصبح ظالم. فأنت وأنت احمدوا ربكم اللي جعلكم مظلومين، والله تعالى مع المظلوم، والله تعالى مع المظلوم. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تواضع أحد لله إلا رفعه أبدا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. ولذلك لما أنت تأخذ زمام البادرة وأنت تأخذ زمام البادرة وتحاولون أن تصلحوا هذا الذي خربه هذا القريب، أنتم تواضعتم لله والله بيرفعكم. والله لو اجتمع من في الأرض على أن يذلوكم ما يستطيعوا. لماذا؟ لأن الله أراد رفعتكم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما معنى العفو؟ ما معنى العفو اللي نسمع عنه؟ العفو أنك تعفو عمن أخطأ عليك، العفو أنك تعفو عمن أخطأ عليك، أخطأت عليك، أخطأ عليك مثلا تعفو. فالله عز وجل، الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، رفعة وعزة وسلامة صدر وكثرة أجر ووعد بالجنة، ماذا تريدون بعد ذلك؟ ودعوا هؤلاء في غيهم يتقلبون ويرتكسون. فكونوا أنتم خذوا زمام المبادرة. يعني إذا كان الناس يقول لك والله كل واحد شاد من جهته، متى يصطلح الناس؟ متى يصطلح الناس؟ إذا كان هذا الذي أخطأ في حقك عنده جهل وحمق وعدم إدراك وضعف إيمان، كن أفضل منه عند الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر نهى عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، ماذا قال بعد ذلك؟ قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حتى لو كنت مظلوم أنت أفضل عند الله منه إذا بدأت أنت بالسلام. فيا أخواني بارك الله فيكم، فرصة عظيمة قبل شهر رمضان تتهيئون له بغلق الملفات هذه السوداء، الخصومات والنزاعات والمشاحنات. أنتم اللي عندكم حقوق للآخرين، في أناس أقرضوكم، أعطاك قرض يساعدك لله عز وجل، ليش تنكر هذا القرض؟ وليش تجحده؟ ولماذا تماطل؟ هذا حق أخيك اللي تفضل عليك وما قصر وقالك تفضل مشي حالك فيها، ليش تتأخر فيه؟ ولماذا أيضا قضية المماطلة ومحاولة الالتفاف عليه اللي بينه وبين أحد أقاربه مشكلة، سواء عائلية أو مالية أو شيء؟ أنهوها يا جماعة الخير، أنتم أمام موسم عظيم، أمام مناخ ستدخلونه إيماني، مناخ عظيم تخرجون من شهر رمضان إذا وفقكم الله عز وجل للعبادة وللطاعة كيوم ولدتكم أمهاتكم، ما عليكم ذنوب ولا خطايا. أما اللي يجتر هذه المشاكل ويسحبها وينقلها على ظهره ويدخل رمضان فيها، شيء مؤلم، شيء مؤلم. فحاولوا قدر المستطاع بارك الله فيكم أن تنهوا هذه الأمور وأن تصطلحوا مع ربكم جل وعلا، تصطلحوا مع أرحامكم، مع أقاربكم، يكون الإنسان مستعد للقاء ربه سبحانه وتعالى. هذا أمر غاية في الأهمية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل قد شكى إليه أقاربه، قال يا رسول الله لي أرحام أصلهم ويقطعونني، لاحظ خلونا نعيش
واقع الصورة والحال والقصة لأرحام أصلهم ويقطعونني. شوف بعض الناس الآن يقول لك والله لا أنا ما أزورهم لأنه ما يزوروني، أنا ما أروح لهم لأنه ما جوني، أنا كذا. لا لا، هذا ما يقول. يا رسول الله، لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. يعني عندهم يعني جهل بحيث أنهم يغلطون في حقي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سوي اللي مثل ما سوي. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبقى المسلم دائما في علياء مجده، مجد أخلاقه وقيمته، ها؟ فقال صلهم وأحسن إليهم وأحلم عنهم، فلا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم المل، المل حاشاكم الرماد الحار هذا اللي يوضع في الوجه. يقول رسول الله كأنك أنت الآن لما يقطعونك وأن تصلهم كأنما تضع في وجوههم الرماد، ولما تحسن إليهم ويسئون إليك كأنما تضع في وجوههم الرماد الحار. وإذا حلمت عنهم وهم يجهلون عليك فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. الله معك، يعني الله مؤيدك وناصرك. أحببت أن أختم فيها إخواني وأخواتي مسألة الرحم، في أحببت أن أختم اللقاء بهذه المسألة المهمة، لأن والله موجعة ومؤلمة ما يعاني أغلب الناس. فرصة لكم يا إخواني وأخواتي، تعيدوا المياه إلى مجاريها، تصطلحوا، استعيذوا بالله كثيرا من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان أحيانا يكبر الشيء البسيط يجعله عظيم. فكر في عقلك، ليش معقول هذا الشيء البسيط ها يخليني أقطع رحمي؟ أعتقد بأنه إذا جلست مع نفسك ستهتدي بإذن الله جل وعلا. موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.